تابع التقدم بعملية عسكرية، لم يفكك الجيش ولم يتراخى، وكان مستعد لأي مواجهة، حتى وصل إلى منطقة البطاح، فإذا منطقة فاضية ليس فيها دفاع ولا فيها أحد ولا جيش يحارب ولا حتى حماية ولا مفردة. دخل البطاح المدينة الرئيسية لبني تميم واحتلها وسيطر عليها، وأرسل الخيالة يبحث عن المرتدين من قبيلة بني تميم، وأرسل قال ابحثوا لي عن مالك بن نويرة وذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلتم منزلا فأذنوا وأقيموا الصلاة، فإذا أذن القوم وأقاموا الصلاة فلا تهجموا عليهم، إذا لم يؤذنوا اهجموا عليهم، إذا أذنوا ارسلوا إليهم لمفاوضتهم على الزكاة، إن دفعوها انتهى الأمر، إذا لم يدفعوها هاجموهم وقاتلوهم. الآن مالك بن نويرة في بيته الذي هو خارج منطقة البطاح، بينما خالد بن الوليد مسيطر على مدينة مالك بن نويرة وبني تميم في البطاح. بدأت السرايا تتحرك في اتجاهات مختلفة، من بين هذه السرايا سرية خيالة بقيادة القائد العربي الشهير البطل المسلم العظيم ضرار ابن الأزور، تحرك في اتجاه منزل مالك بن نويرة. ومالك بن نويرة عنده زوجته الشهيرة في الجمال التي تحدثنا عنها سابقا ليلى المسمات أم تميم، ومعه عدد قليل من بني يربوع. السرايا الأخرى لم تواجه أي مشكلة لأن البطونها استسلمت أو أعلنت إسلامها بدون مقاومة. لما جاءت سرية ضرار إلى منطقة مالك بن نويرة حسب الأوامر أذن، كانت السرية بعضهم خارج يبدو لقضاء حاجة ولا غيرها، من بين الناس الذين كانوا بعيدين عن السرية واحد من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من أبطال المسلمين أبو قتادة، فأبو قتادة سمع أذان بينما ضرار ومن معه لم يسمعوا الأذان، مفروض الرد على الأذان بأذان، هذه قضية اشتهرت الآن في حروب الردة، فضرار أمر بالهجوم، أبو قتادة يقول أنا سمعت أذان، هل سمع أذان مالك بن نويرة ولا سمع أذان ثاني ما ندري، لكن ضرار بن الأزور ومن معه ومن بينهم صحابة لم يسمعوا أذانا، فهجموا على مالك بن نويرة فأسروه هو ومن معه وزوجته وأخذوهم إلى خالد. الآن مالك الذي يعتبر زعيما للعصاة وللمرتدين وخائنا لله ورسوله، والذي اتفق مع سجاح ضد المسلمين وشكل خطرا شديدا على الدولة، والذي أخذ أموال الزكاة ولم يسلمها للمسلمين، الآن أسر ووقف أمام خالد للمحاكمة. فخالد زعيم عظيم قائد عسكري وعنيف، يعني العسكريين سبحان الله بشكل عام طبعهم إلا ما ندر فيهم شدة وتتطلبها، يعني عسكري هذا ما هي الأصل أن يكون فيه شدة وقوة وليس رفيقا لينا إلا ما ندر هذا يعني. فالآن خالد بعزته وكبريائه يقف أمام هذا الزعيم الذي أيضا بعزته وكبريائه، فتخيلوا اثنين في منتهى القوة يتواجهان. فبدأ خالد بالحديث وأخذ يتكلم عن الجرائم التي ارتكبها مالك والضرر الذي سببه للإسلام، ومالك لم ينكر، وهذا فيه رد على فكرة بعض الناس يقولون مالك بن نويرة ما ارتد، كيف ما ارتد؟ لا شك في ردته، هو السؤال هل رجع إلى الإسلام ولا ما رجع؟ كان مالك لما يسأل خالد عدة روايات، سأذكر لكم الروايات المختلفة وسأقول لكم ترجيحي أنا في هذه الرواية، كان مالك في رد عنيف، وكان لما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول رسول الله ولا نبي الله، كان يقول سيدك يا خالد. فخالد كيف هذا يدعي أنه رجع للإسلام ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سيده هو أيضا، يعني المفروض يقول سيدنا رسول الله أو يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول، ما كان يقول النبي ولا كان يقول الرسول، كان يقول لخالد سيدك. هنا تختلف الروايات، في رواية تقول أن خالد لما استاء من هذه المقابلة أمر بحبسه، وكانت الليلة باردة، فأمر خالد ضرار بن الأزور أن يحبسه، فحبسه ثم ناداه قال أدفئوا أسراكم. أدفئوا أسراكم في لغة قريش وفي لغة العرب الشهيرة هي الدفء من الحرارة، فبرد دفئوهم، في لغة كنانة التي منهم ضرار بن الأزور القتل، فظن اقتلوهم فقتلوهم، وبذلك قتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة. هذه رواية، أنا طبعا أستبعد هذه الرواية صراحة، يعني رغم أنها مذكورة لكني أستبعد هذه الرواية. الرواية الأقرب عندي أن لما جاءوا في عدة روايتين كلاهما واردة، السرية سرية ضرار بن الأزور لما جاءت لمالك بن نويرة وصحبه فأسروه وجاءوا به إلى خالد قال هل أسلمت؟ فقال أنا آتي بالصلاة دون الزكاة. فقال خالد أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون أخرى؟ فقال مالك قد كان صاحبكم يقول ذلك. هذا أيضا تأكيد للرواية التي قبل قليل ذكرناها تقول سيدك قد كان صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال أو ما تراه صاحبا لك؟ يعني هو بس صاحبنا؟ ما هو صاحب، أنت تدعي أنك مسلم، والله لقد هممت أن أضرب عنقك بهذه الكلمة. فرد عليه رد عنيف، طبعا مروخة سيدين يتجادلان. فاشتد الجدال بين مالك وخالد أمام الناس. فقال خالد إني قاتلك. فقال مالك أو بذلك أمرك صاحبك؟ خالد الآن اشتعل، هو قبل قليل نبهه ألا يقول صاحبه ويقول نبي الله ما دام أسلم، فتأكد له أنه غير مسلم، لأنه ما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول، أولا رافض الزكاة، وثانيا رافض يسمي النبي صلى الله عليه وسلم رسول، يسمي صاحبه. عندها أمر بقتله، فقام ضرار بن الأزور فقتله. إذن الروايات تتفق على أمور، تتفق أن الذي أسره ضرار بن الأزور، تتفق أن الذي قتله ضرار بن الأزور بأمر من خالد بن الوليد. الروايات متفقة على أنه ارتد وقاد قبيلة كاملة للردة، كل هذا متفقة عليها الروايات. المختلفة عليها الروايات هل عاد إلى الإسلام؟ هذا الذي صار فيه شك. هل أذن؟ حتى السرية التي راحت صار بينها خلاف في هذه المسألة. فخالد رضي الله عنه بعد عدة ليلة تزوجها، طبعا هي أصلا سبية، والسبية يجوز أخذها من غير زواج، لكن خالد إكراما لها ولمكانتها تزوجها. في رواية تقول أنه أخذها كسبية في نفس الليلة. على كل حال، فبدأ بعض الناس الذين عندهم مشاكل مع خالد في ذلك الوقت، مثل أبو قتادة. أبو قتادة له كان مشكلتين مع خالد، المشكلة هذه الأخيرة التي هي في قضية مالك بن نويرة، لكن هو نفس أبو قتادة هو الذي جاء بخبر بني جذيمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد قتلهم. أبو قتادة مرتين تمر عليه مشاكل خالد وجرأة خالد. أبو قتادة لا شك في يعني صحبته وخيره، ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع علي رضي الله عنه ومات في الكوفة شهيدا، يعني أبو قتادة لا شك في صدقه، لكنه الآن يرى من منظوره ماذا يرى. هو سمع أذان، فهؤلاء إذا مسلمين فكيف يقتلهم خالد؟ وبعدين كيف يتزوج زوجته قبل أن تعتد؟ هذا حسب الذي هو رأى، هذا من ناحية الذين شهدوا في ذلك الوقت. لكن معظم الروايات التي تطعن في خالد وتحتج عليه هي لم تكن في تلك الفترة، وإنما روايات كتبت فيما بعد، وكتبت على يد من يكره خالد وليد، لأن خالد وليد عندهم من الناس الذين بايعوا أبو بكر وعمر، وبالتالي قضية عدم بيعته لعلي وكذا يعني يعتبروها خيانة، فطعنوا في خالد ويعتبرون خالد يعني ليس من الناس الصالحين، فاستغلوا هذا الموقف لتكبيره وتضخيمه أن خالد قتل مسلما وخالد زنى بامرأة. فبدأت في الروايات التاريخية تكبر هذه المسألة، حتى صارت قصة مالك بن نويرة هذه صارت مثل قصة الإفك الذي يتكلمون فيه على السيدة عائشة رضي الله عنها وبرأها الله سبحانه وتعالى. وبعدين بدأوا يطعنوا في خالد أنه مزواج. خالد صحيح كان مزواجا، كان يكثر من الزواج، وكان يتزوج ويطلق الزوجة، لكن هذه أيضا كانت مشهورة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما، حتى يعني من الثابت تاريخيا أن الحسن أراد أن يخطب امرأة كان لها شرف ومكانة، فخاف أن يردون لأنه مزواج، فأرسل أباه علي بن أبي طالب، فذهب أمير المؤمنين علي بن طالب إلى هذه الأسرة الشريفة فقال لهم ابني الحسن يخطب إليكم ولا تزوجوه فإنه مزواج يتزوج ويطلق. فقالوا نزوجه ولو طلقها بعد يوم، يكفينا شرف الانتساب إليكم. كثير من الناس كانوا يزوجون خالد لمكانته وشرفه وفضله، وكذلك الحسن رضي الله عنه لا يطعن في الإنسان ما دام زواج حسب الشرع وبرضا الطرف الآخر، لا حرج في ذلك، لكنهم كبروها واعتبروها زنا واعتبروها قتل لمسلم، وكبروا المسألة، قالوا هو قتله لأنه طمع في زوجته لجمالها وكذا، فقتل مسلما ليتزوج زوجته. طبعا هذه الرواية أصلها كان من أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة احتج على تصرف خالد بقتل مالك بن نويرة، ثم احتج عليه مرة أخرى لما تزوج ليلى، فخالد رد عليه ردا عنيفا، في النهاية أنت جندي عندي تسمع الأوامر وتطيع. أبو قتادة شوفوا أيضا هنا من الحكمة والعقل، جندي يرى خطأ، يمكن الجيوش العادية تسكت، لكن جيش الإسلام الجندي إذا رأى خطأ من واجبه أن يصحح الخطأ ويقف أمام الخطأ ولا يسير في الخطأ. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل جماعة في سرية كان عليهم واحد عنده سوء فهم للإسلام، أمرهم أن يشعلوا نارا ويقذفوا أنفسهم فيها، فابن عمر رضي الله عنه رفض، قال والله من النار نفر، نرمي نفسنا بالنار. قال أنا أميركم. قال تأمرنا بمعصية ما نطيعك. وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، قال يأمرنا ندخل في النار. قال لو أطاعوا دخلوا النار ولم يخرجوا منها. إذن صحيح أنت جندي، لكن أيضا يا جماعة مشكلتنا الآن في الأمة أن الناس ما عاد عندهم رأي ولا صار عندهم عقول، وصارت قيادات الجيش تتحكم في الجيش ولا تعطي وزن للإنسان، وصار الدكتاتوريين يتحكمون في الشعوب وليس لهم وزن وليس لهم رأي. عندها تنكسر الأمم، لكن الأمة التي تستطيع أن تقف وتقول لقائد ولا حاكم ولا زعيم من الزعماء إلى أين، أو هذا خطأ، أو تعال نحاكمك، هذه الأمة التي تنهض. انظروا الآن، هذه من أسباب نهضة الغرب وهزيمة المسلمين اليوم. انتشرت الدكتاتورية في المسلمين اليوم إلى درجة أنهم ليس لهم رأي، بينما في الغرب يحاكم رئيس دولة. هذا الفرق، هذا الأمر كان موجود في المسلمين، للأسف إحنا اللي تركنا. نحن الذين علمنا الأمم هذا العدل، فأبو قتادة رفض هذا الأمر وغضب ومضى إلى المدينة بدون إذن خالد بن الوليد، ما استأذن، قال سأذهب. طبعا هذا كان خطأ من أبو قتادة، على الأقل يستأذن، يمكن يأذن، لو أذن يذهب، لكنه لم يستأذن وذهب. وذكر الرواية بعنف أن خالد بن الوليد قتل مالك ليتزوج ليلى الجميلة. أبو بكر الصديق استغرب، حدث غريب، أمر خطير. قال أنت استأذنت عندما تركت الجيش؟ قال لا. قال ارجع إلى خالد. شوفوا الآن الحزم، صحيح لك حق أن تعترض، لكن حاول أن تمشي بالنظام، إذا ما مشى النظام تستطيع أن تتجاوز وتذهب إلى الكبار. هو لم يمشي بالنظام الطبيعي، ارجع إلى خالد. فرجع أبو قتادة، لكن طبعا كان الخبر قد انتشر وصار الأمر بين الناس كبيرا، ومن بين الذين وصلهم الخبر وانزعج انزعاجا شديدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر الصديق كان يعني عنده ثقة كبيرة في خالد، لكن عمر الآن بدأ يحرك المسألة. قال أمرت رجلا يقتل المسلمين ويحرق الناس أحياء؟ طبعا كان خالد حرق بعض الناس من المرتدين أحياء، لكن هذا الأمر تم بأمر من أبي بكر الصديق. قال إذا وجدت واحد من المرتدين أحرق مسلما أحرقه، ومن رمى مسلما من مكان عالي فرميه من مكان عالي، عاقبة بالمثل، العين بالعين. فوجد بعض الناس حرقوا بعض المسلمين الذين رفضوا الردة فأحرقهم خالد. فأبو بكر قال أنا الذي أمرت أن يحرق الناس بهذه الطريقة. قال كيف يقتل المسلم؟ قال أي مسلم، كيف يكون مسلم؟ هذا ارتد ومنع الزكاة وتحالف مع سجاع وكان من أشد الأخطار علينا. فقال عمر لكنه رجع إلى الإسلام، إن في سيف خالد رهقا، على الأقل حقق مع خالد، يعني ما هو معقول تترك المسألة هكذا. فأبو بكر بدأ يفكر، قال نعم صحيح، على الأقل نحقق في المسألة، يعني ما يصير أخبار مثل هذه خطيرة ولا يحدث فيها تفصيل. فأمر من يأتي بخالد وقال لعمر ارفع لسانك عن خالد، لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. كيف أنزل سيف الله سبحانه وتعالى رفعه على الكافرين؟ فقال هذا سيف فيه رهب، يعني فيه جرأة لا يتوقف عند حد، لا يعرف خطوط حمراء، هناك خطوط حمراء في الدين. هذا الآن رجل يقتل مسلما ويتزوج امرأته وهي في عدتها. وصلت الأخبار إلى خالد أنه مطلوب للتحقيق، فاستاء وعرف أن القضية لها علاقة بمالك بن نويرة وقضية زواجه من ليلى. فقال إذا أراد الله أمرا أصابه، وتحرك حتى وصل إلى المدينة. طبعا المسجد كان هو مكان اجتماع الناس، يعني ليس كالمسجد اليوم بس عبادة، وإنما المسجد هو مكان الاجتماعات والمناقشات والراحة والنشاط. فدخل خالد وعليه ثوب عليه صدع الحديد، يعني آثار المعركة، وكان عليه عمامة فيها أسهم. طبعا من آثار المعركة أن تأتي سهم يأتي في العمامة فيتركه، يعني تبركا بهذا يعني. فلما دخل المسجد قام عمر بن الخطاب قال ريان وقد قتلت امرئا من المسلمين واخذت امرأته، والله لا ارجمنك باحجارك. وقام الى الاسهم اللي على عمامة خالد وكسرها. يعني ما يكفي ما فعلت الان ترائي بانك مجاهد وبطل وكذا؟ فخالد شوف الحكمة الان، لم يرد، شاف واحد من فعل، احيانا الحكمة لما تشوفها من فعل ما ترد. فدخل على ابي بكر الصديق فاخبره بالخبر، فسأله ابو بكر بكل التفاصيل، لماذا اسرته؟ قال لم نسمع اذانه. لماذا قتلته؟ قال لم يعلن إسلامه، وما زال مصر على رفع الدية، وما زال مصر على أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم صاحبنا. قال كيف أخذ زوجته؟ قال أخذتها بعد العدة. فالأمر صار فيه شبهة. أبو بكر طبعا ثقة مرة أخرى قلنا كبيرة جدا في خالد، فرضي عنه وقال أرجع إلى عملك وأكمل مسيرك إلى مسيلمة. فدخل عمر شاف خالد مسرور فقال كيف تركته؟ قال ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين بشبهة. المسألة فيها اختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد قتل بني جذيمة، فكيف أنا ما أتركه هذه المسألة بهذه الصورة؟ فهذه قصة مالك بن نويرة، لكن لو كانت فعلا جريمة قتل لما ترك، ولو كانت فعلا جريمة زنا لما ترك، وإلا لكان شارك فيها في تركها كل من شهد عليها وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وحاش الصحابة كلهم أن يجتمعوا على ترك إنسان قاتل أو إنسان زاني. هذه قصة مالك بن نويرة بأحداثها الخطيرة والعجيبة. ورجع خالد لتبدأ قصة أخطر وهي قصة مسيلمة الكذابة.